راديو البيت ويا سماح العبار.
صباحكم الله بالخير مستمعي ومتابعي راديو البيت. هذا البرنامج الأسري الاجتماعي الوطني اللي يعني المفروض خلاص ما في داعي كل يوم نفس الكلام الساعة كم تشوفونه وإلى أو تسمعونه. نبدأ اليوم بالكلمة. كلمتنا لليوم بنتكلم فيها عن شيء مهم جدا. سبحان الله في يعني فلاسفة وعلماء ومختصين يتكلمون عن الإنسان، ومرات الإنسان ما يدرك حجم ذاته في هذا الكون. يعني من عظم شأن الإنسان عند رب العالمين أن سخر له الكون. كيف يعني سخر له الكون؟ الكون كله مسخر لخدمة هذا الإنسان، لخدمة البشرية. ولكن نحن مرات ما ندرك قيمة ذواتنا، وما نعرف قيمة وجودنا في هذا الكون. وفي ظل وجود معوقات أو مطبات أو منحنيات نفقد إحساسنا بذواتنا وبقيمتنا، مع أنك أنت أيها الإنسان إذا ما أدركت أن أنت قيمتك شيء كبير، وأن هذا الكون كامل مسخر من رب العالمين لخدمتك، ما بتحس بهذا التقاعس وبهذا اليأس وبهذا الإحباط. بمعنى إذا كل إنسان شحن نفسه وعمره بأني أنا رب العالمين أوجدني وكرمني، ليش أنا مرات أفقد الثقة بذاتي، أفقد الثقة بقدراتي، أفقد الثقة بأني أنا قادر على النجاح والفلاح والتفوق في أي مكان كان؟ مرات الناس اللي ما بقول فاشلة، ولكن عندهم إخفاقات في حياتهم، ينظرون للناس الثانيين اللي هم ما شاء الله ناجحين في وايد أشياء مختلفة، يقول يا ريتني شرعت فلان، يا ريتني شرعت هالإنسان. أنت شراته ونفس الأدوات اللي عنده قد تكون عندك، لكن الفرق هي المهارة. هو عرف ايش قال يستخدم أدواته، أنت ما عرفت كيف تستخدم أدواتك. هو اكتشف ذاته، أنت ما قدرت تكتشف ذاتك. هو سخر الكون أو هو استثمر تسخير هذا الكون لخدمته، أنت ما قدرت، أنت ما فهمت أن الكون مسخر لك. في جملة دوم دكتور عمارة يذكرها، يقول أنت لا تجذب ما تريد، أنت تجذب ما أنت عليه. فنحن وايد يكون خاطرنا في أشياء ونتمنى ونتمنى ونتمنى، وبعد دكتور أحمد عمارة يقول التمني شيء لن يحدث. فلا تقول أنا أتمنى، كلمة التمني نحاول نحذفها من قاموسنا. لتفسيره أن التمني شيء ما بيستوي لك مول. فخلك تدعي، تتريع، تشتغل، تسعى. فوايد أشياء نحن نبغيها في حياتنا لكن ما نسعى لها، ونسعى للي نحن فيه الحين. إحباط، ما بيتوفق في الامتحان، ما بيب نسبة، بما أننا في وقت الامتحان ما بيب نسبة، ما بيب نسبة مثل دخلني كلية فلانية، امتحان الرياضيات بيكون صعب. نشحن عمارنا بأشياء وايد سلبية وتستوي، يوم تستوي قلت ترى أنا قلت، أنا ما قلت لكم من هاللي بيستوي. يا بابا أنت ما قلت اللي بيستوي لأن أنت عندك يعني علم الغيب. أنت قلت لك أنك أنت تجذب لك اللي أنت فيه الحين. تفكيرك السلبي تشوفه على أرض الواقع من خلال أنك تجذبه لك. لكن ما تقول مثلا أنا بتفوق ب90% مثلا، بستوي مثلا طيار ولا أي وظيفة ما. فكل واحد لابد أنه يشحن همته بذاته، لا تتريا الشحن الخارجي، لا تتريا التحفيز الخارجي. إذا أنت ما تحفز عمرك وكل الأمة تحفزك ما في فايدة، لأنك أنت من ذاتك ما عندك ثقة في نفسك، ولا عندك ثقة في قدراتك، ولا عندك ثقة أنك أنت تقدر تغير وايد أشياء في حياتك. فخل وقودك داخلي أول بادي، استثمر الأدوات والتولز اللي عندك، أدواتك هاي استثمرها. رب العالمين أعطاك مخ، أعطاك حواس، تخيل بس حياتك ولو لثواني بدون حاسة من هالحواس. غمض عينك ثواني، شوف كيف الحياة بدون النظر. ليتهم كورونا فقدوا الشم وفقدوا الإحساس بطعم الأشياء. كيف كانت الحياة بدون شم؟ أنا جربت الموضوع، قاسي جدا. واللي فقد التذوق قاسي جدا. فنحن عندنا وايد أشياء حلوة في حياتنا، عندنا نعم ممكن نستثمرها. بما أن مثل ما ذكرت، وهذا مو بكلامي أنا، أن الكون مسخر لخدمة الإنسان، لابد أنك أنت تسعى لاستثمار هذا التسخير لذاتك ولنجاحك وفلاحك ونجاح مجتمعك ونجاح وطنك. هذه كانت وقفتنا وكلمتنا لليوم بنظهر فاصل وبرد الواصل.
راديو البيت، راديو
البيت، ما بنتخلى عن تراثنا.
الأولى منكم وفيكم.
ويا غصن العود لي مايل، لا تمني خاطري بامال، ويا سيان صب خيام قال والجاد بيا.
شلاتنا
انت نشوات ساس المحافة من زمان طويل.
شلاتنا شلاتنا على الأولى.
الأولى من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث. راديو البيت ويا سماح العبار.
نجدد التحية بكل مستمعي ومتابعي راديو البيت، وندخل وياكم اليوم في موضوعنا. موضوعنا اليوم جدا مهم. موضوعنا اليوم عن اللغة العربية. اللغة العربية يعني هي لغة القرآن الكريم، لغة الضاد، كل شيء باللغة العربية كان وما زال والمفروض يستمر، لأن هاي لغة القرآن الكريم، لغة الضاد. ولكن حقيقة مع العولمة اللي نعيشها والتطور اللي نعيشها والتغير، ونحن أصبحنا مثلا في دولة تعيش فيها يعني 200 جنسية صار تعلم اللغات الأخرى أمر واقع موجود، ولكن المأزق أو الأزمة وين؟ الأزمة يوم تطغي اللغة الثانية على اللغة الأم، إن تتحول معاملاتنا وسوالفنا ورمستنا وحياتنا للغة الثانية اللي هي اللغة الإنجليزية أو أي لغة ثانية في أي مجتمع من المجتمعات. فأهمية أن نحن نحافظ على اللغة العربية، أهمية أن نحن نوطد هاي اللغة عند عيالنا، أن يكون عندهم مو بس تعلم اللغة العربية، يكون عندهم ولاء للغة العربية. بنطرح هذا الموضوع من خلال لقائنا ويا ضيفتنا دكتورة مريم الهاشمي، أستاذة اللغة العربية والدراسات الإماراتية. صبحت الله بخير يا دكتورة مريم.
أهلين، صباح النور،
كيف حالك؟ عساك بخير.
هلا العزيزة سماح، الحمد لله بخير،
عساك بخير. والله صدفة من خير من ألف ميعاد، ممكن تعرف أنك أنت اليوم.
سبحان الله. وأنا أعرف من يومين.
لا أنا ممكن تعرف، بس يلا صدفة جميلة. طبعا اليوم نتكلم عن اللغة العربية، وأنت أكيد ما شاء الله عليك يعني أكاديمية، وتشوفين أن كيف أن للأسف اللغة، ما أقدر أقول حتى للأسف، أن اللغة الإنجليزية طغت على تعلم اللغة العربية عندنا. فكيف نسوي الموازنة ما بين نحن نتعلم لغة نحن نحتاجها وما بين نحن نحافظ على لغتنا الأم؟
جميل. أولا يعني أمسي وأصبح بالخير عليك وعلى المستمعين وعلى زملائك في الإذاعة. كثير ناس تكلمت حول ضعف اللغة العربية، والموضوع ما بيزيد عندنا، لكن إلى الآن حاضر وموجود ونعاني منه صراحة. وتكلمنا أيضا عن أسباب الضعف، الحلول، الواقع، واستوت مؤتمرات ومبادرات كثيرة عن أسباب عزوف الجيل أو النشأ أو العرب بشكل عام عن اللغة العربية. ولكن عشان نصل للحل لازم نعرف ونوجه الكلام لأصحاب الفكر والعقول، ليش نحن وايد تركيزنا على اللغة؟ ليش لازم نعتبر اللغة العربية أهم مكون من مكونات الهوية؟ وإلا كانت الهوية جزئية، لأن الهوية بشكل عام هي مرتبطة بجوانب كثيرة، العادات، التقاليد، الأدب، الشعر، القصة، الأساطير، ومنها اللغة. اللغة على مدى تاريخ تخاطب ذاكرة العرب، تخاطب الضمير، تخاطب الروش، تخاطب الخيال. واليوم كلامكم عن الطفولة والطفل واللغة، الطفولة هي أهم مرحلة من مراحل اكتساب اللغة. مرحلة الطفولة تعتبر هي المرحلة الذهبية في حياة الفرد، وإلها تأثير كبير على المستقبل. وإذا شفنا كثير من الأمور النفسية دائما يتم الرجوع إلى مرحلة الطفولة، اللي هي المرحلة اللي يتم فيها التكوين، التشكيل، توجيه النمو اللغوي، النمو الفكري للإنسان، الأساس في التكوين العقلي. ولذلك مرحلة الطفولة هي المرحلة اللي إلها الدور الكبير في اكتساب اللغة. اللغة هي وسيلة المعرفة، هي الأساس للوصول للمعرفة، سواء المعرفة البيئية، المعرفة الاجتماعية، السلوكية، الإدراكية وغيرها. يعني هي مو بس أداة للتعبير والتواصل، هي أهم مكون للوجود الاجتماعي. ويوم نتكلم عن اللغة العربية يعني نتكلم عن مجتمع عربي، عن مجتمع له خصائص تميزه عن غيره. ونحن إذا كنا مجرد مقلدين أو نحن كنا كوبي عن حضارات ثانية، إذا نحن وين هويتنا؟ وين روحنا؟ وين الشيء اللي يميزنا عن غيرنا؟ فاللغة عن طريقها نأسس روابط، عن طريقها نعبر، عن طريقها نمارس الحياة، عن طريق اللغة يكون هناك توليد نشاط عقلي. إذن اللغة هو مظهر من مظاهر السلوك الإنساني.
صحيح.
ولغة الطفل تزيد وترتقي وتكون أكثر ثراء إذا اقتربت من لغة المجتمع. وحتى تكون من المجتمع اللي هو هذا المجتمع مثل ما ذكرنا متميز بالقيم وبالتاريخ ومتميز بالرؤى، لا يمكن الوصول إلى هذا المجتمع وانت بعيد عن لغة المجتمع، لأن السلوك اللغوي مرتبط بالسلوك الإنساني. هذا الموضوع لازم نفهمه ويكون بعيد. نعم نتعلم من اللغات الثانية، لكن ما نهمل اللغة الأم.
نعم.
ولا بتستوي عندنا مثل ما يسمونها اليوم تصادم في الهويات.
صحيح.
راح يعني يكون عندنا جيل ما يعرف هو ينتمي لأي ثقافة، ينتمي لأي حضارة، ينتمي لأي هوية، وبالتالي بعد فترة من الزمن ينشأ عندنا مجتمع ضعيف، مجتمع واهي، مجتمع فارغ، ما في قاعدة قوية نبني عليها حضارة. ونحن الهم الأوحد في دولة الإمارات أو أي دولة ثانية حاب أن تكون حضارة أن تكون القاعدة قوية، مثلها مثل أي مشروع أنت تسوي بيت، مشروع تكوين شخصية، لابد أن القاعدة تكون قوية. ومن أهم قواعد بناء الشخصية اللي أنت تبقي تأسسها وتكونها ويكون لها قيم ويكون لها حضارة هي اللغة.
صحيح.
فقلنا أن يعني وظيفة اللغة إلى جانب الوظيفة الاجتماعية، التواصل والتأسيس والتكوين والتشكيل، أيضا لها وظيفة تفاعلية، وظيفة تنظيمية توافقية. التفاعلية بمعنى أن نربط بين الأفراد، ولا راح نعيش في عزلة.
نعم. صحيح.
اللي ما يعرف يرتبط مع الأفراد في المجتمع ويتواصل معهم راح يكون في عزلة، أما عزلة ذاتية اختيارية أو تكون عزلة إجبارية بفعل أنه ما تعلم اللغة.
صحيح.
اللي ينتمي إليها هذا المجتمع. الوظيفة التنظيمية يعني اللي هو الإقناع، أنت ممكن تقنع جمهور، تقنع جيل، وتحقق مصلحة عامة عن طريق اللغة. والوظيفة التفاعلية أو سوري التوافقية يعني تجذير الانتماء إلى هوية، وهذا الانتماء دائما الإنسان يحتاج أنه ينتمي حتى أنه يحقق الاتزان.
صحيح.
المنشود، ما في إنسان متزن ما عنده انتماء، وهذا الانتماء لابد أنه يكون انتماء صحيح، وإلا راح يبحث عن أي انتماء آخر وينتمي له.
نعم.
شو ما كان الانتماء، والانتماء إذا كان صحيح هذا يعطي الإحساس بالأمن والاندماج والتكيف. يعني كان لابد أن نقف حول أهمية اللغة حتى نعرف ليش لازم نعلم أبنائنا اللغة العربية.
أيوة، يمكن هذا الشيء اللي يغفله كثير من الأباء والأمهات في هذا الزمن. يقول لك مثلا المدارس حين صارت اللغة الإنجليزية هي اللغة الأساسية، يعني هذا أمر واقع مفروض علينا. المدارس الخاصة لغة الأعمال هي اللغة الإنجليزية. أنت في تخصصات معينة إذا بغيت تدرسها لابد أن تكون أنت يعني ممارس للغة الإنجليزية، حتى مو متحدث بس متحدث بطلاقة في اللغة الإنجليزية. فصار تفكير الأهالي لنا نحن بنأسس عيالنا لغة إنجليزية وبيتعلمون العربي في حياتهم. فهل هذا غلط ولا ممكن نحن نحدث توازن ما بين أنا أعلم بنتي مع بعض، أعلمها اللغتين اللغة الإنجليزية واللغة العربية في عمر مبكر، خاصة نحن سمعنا يعني ونعرف أن الأطفال في عمر مبكر هم عندهم القدرة على استيعاب والتحدث بكذا لغة في نفس الوقت بدون تضارب؟
صحيح. شوفي يا أختي سمح، أنا مش متخصصة في علم الأطفال، لكن أكثر كل مثل الخبر كون أني أم، كون أني أنا تعاملت خلال فترة يعني فترة المهنية مع مراحل كثيرة.
صحيح.
ترى عندنا نحن اللغة مرتبطة بالدين.
صحيح.
نحن هذا شيء أساس لازم نعرفه، لابد أن تكون عندنا ثقافة دينية. الثقافة الدينية ارتباطها ارتباط كثير باللغة.
صحيح.
يعني كانت عندنا لغات كثيرة وماتت.
صحيح.
الحضارات، نحن اللي ساعد أن اللغة العربية تتم إلينا اليوم هي الشريعة،
هي لغة القرآن.
ممتاز. فهذا ارتباط كبير. اللي عنده هوية أو ثقافة إسلامية حقيقية بعيدة عن كل التطرف اللي تشوفه اليوم، ثقافة حقيقية، تعرف أن هذه الثقافة هي الأساس لبناء حضارات مثل ما كانت في فترة من فترات التاريخ اللي كانوا يسمون العصر الذهبي للثقافة الإسلامية، راح نعرف أهمية اللغة. هذا هو الأساس، وبعدين ما نعتمد على مؤسسات ثانية، لأنك أنت ممكن تعيش في يعني بيئة ما ترضيك لا من الناحية التعليمية ولا الناحية التربوية. عندنا كثير من الأوائل في مجتمعات أخرى عايشين في بلاد أجنبية، صحيح. ولذلك التنشئة، الضمير، المسؤولية التي تقع على عاتق الوالدين تبدأ من المنزل،
صحيح.
ما نبحث عن حلول كبيرة، لكن حتى في المنزل عن طريق السلوكيات اللي تنمي اللغة العربية، مثل أن نبتعد عن انتقاد الطفل إذا كان كلامه مكسر مثلا، نحاسب أن ما نتركه فترات طويلة قدام المنصات الإلكترونية، الآيباد، اليوتيوب، البرامج الثانية، نقرأ على الأقل كل يوم قصة باللغة العربية، حتى أن السمع يعتاد على اللغة. إذا السمع اعتاد يبدأ بطرح التساؤلات، يتساءل شو معنى الكلمة هاي، شو هذه المفردة. وكثير التراث العربي عنده قصص تعليمية تخاطب القيم وتخاطب الأخلاق.
صحيح. طيب يعني نقدر نقول إن هذه الوسائل نقدر من خلالها نعزز اللغة العربية عند الأطفال، لكن أنت قبل لا تعزز عند الأطفال لابد أنك أنت تقنع الكبار بأهمية هذا الشيء، وأن فعلا الطفل اللي ما تعلم بيكون عنده يعني فجوة نقدر نقول في اللغة. صحيح، بيكون في فجوة إذا ما تعلم من الصغر.
طبعا، وهذا اللي أنا ذكرته، تصادم في الهويات، ما يعرف انتماء إلى أي مجتمع ينتمي، إلى أي لغة ينتمي. وفعلا إذا شفتي برامج كثيرة كانوا يستضيفون فيها شباب وشابات من دولة الإمارات، وهي مشكلة مقتصر فقط على الأطفال، عندنا كبار وعندنا على مستوى الجامعات والكليات لا يتقنون اللغة العربية، عندنا قسم اللي هي العربية للناطقين بغيرها، صحيح. حق طلبة مواطنين،
يا الله.
عندنا معاهد فتحوها مو بس اللغة العربية، الآن اليوم نحن قبل نعاني من اللغة العربية، اليوم حتى المعاناة اللهجة، ما يتقنون اللهجة الإماراتية. تخيلي مواطن ما يعرف يتكلم اللهجة، وما بالك اللغة العربية. هذا نحن طموحنا عالي يوم نتكلم عن اللغة العربية، فهي اللهجة الآن استوت عندنا مشكلة فيها كذلك. كيف يعني مواطن وتنتمي لأرض وتاريخ ودولة وانت ما تتكلم حتى لهجتها،
صحيح.
ما تعرف عاداتها، ما تعرف تقاليد، إذن أكيد راح تستوي عندنا، أو راح نصل لذلك التصادم اللي نحن ما نبغي أن نصل إليه. كثير حضارات للأسف راحت لأن وجدوا عندهم هذا النوع من التصادم بين الهويات، واللغة هي أساس الهوية. وبعدين لازم أن ندرك أن رب العالمين خص هذا المخلوق اللي هو الإنسان باللغة. اللغة هي أخف الظواهر الإنسانية، مثل ما ذكرنا هو أصل التفاعل بين كل المجتمعات. ما في قيمة للمجتمعات حينما نفقد التفاعل.
فعلا.
إذا ما في تفاعل خلاص يعني ما في مجتمع، ما في حضارة.
صحيح.
لكن وشوفي هو التغير سنة الكون. إذا الشيء ثابت يعني في مشكلة، لكن التغير يكون الوين، هل للقدام أم للخلف؟
صحيح.
لابد من إدراك هذا الشيء. وفي بعد نقطة حابة أضيفها، اليوم للأسف حتى أولياء الأمور ظهر عندهم مثل اللي هو البرستيج، إني أنا عيالي ما يتكلمون لا اللهجة ولا يتكلمون اللغة العربية، هم يتكلمون اللغة الأجنبية. يعني أنت شكلك أمام المجتمعات الثانية، كيف أنت عربي؟ هذا نحن نشوفه، لأن نحن مجتمعنا اللي نشتغل فيه هو مجتمع في تنوع ثقافي كبير، في عندنا أساس من كل الجنسيات، وكثير يستغربون وكثير يتفاجئون من كيف عيالنا ما يعرفون حتى اللهجة،
صحيح.
ما يعرفون اللغة العربية، هم جايين وحابين أن يتعلمون لغتنا ويتعلمون ثقافتنا، ونحن للأسف العكس مذبذبين،
صح.
لا لا إلى ذلك ولا
إنزين. هم اللي شفتيهم هيلا اللي هم مذبذبين أو حتى ما يتقنون اللهجة المحلية نفسيا أو يعني تحسين هم عندهم مشكلة يعني هم مو براضيين عن أعمارهم ولا هم عادي الحياة حلوة؟
لا طبعا كثير يحسون بحرج، كثير يحسون أنهم غير عن المجتمع، كثير لأن المجتمع يعني نحن الأغلب ما تكون كلنا نحن كليتنا الأغلب فيها مواطنين بس عندك مؤسسات تعليمية ثانية فيها كثير من الجنسيات.
صحيح.
فأنا اللي لاحظت يعني من بعض النماذج اللي مرت علي ما أقدر يعني أعمم أنهم يحسون بحرج وحرام في البعض يحاول. صحيح. كثير يحاول أنه يحسن حتى من اللهجة يحسن من القراءة ويسألون الأستاذ أعطينا مثلا شو نقرأ أعطينا كيف أنا يعني أرجع وأقرأ باللغة العربية موجودين لكن هم الحرج كبير.
صحيح.
يعني هذين الشباب اللي بيطلعون برا صح من المؤسسات كثير اعتمادها على اللغة الأجنبية لكن في الاجتماعات خاصة المؤسسات الحكومية
المحلية نعم صح
نعم هو كيف ترى أقول لك عندنا معاهد واللي حضرني اليوم معهد في دبي يعني لشخصية أنا أعرفها فتحت المعهد تعليم اللهجة الإماراتية لشباب المواطنين يطلع ياخذ منصب لكن ما يعرف يدير مثلا اجتماع باللغة العربية. صحيح. أو يتعامل حتى باللهجة الإماراتية هي مشكلة مشكلة كبيرة ما نقدر نحن نتهاون فيها لكن إذا مثلا كانت المبادرات موجودة وكانت المشاريع الرؤى المستقبلية موجودة لكن المشكلة إلى الآن وين 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 الثغرة
في الأسرة بالتحديد. الأسرة هي الأساس يعني والتعلم في الصغر كالنقش على الحجر يعني هاي يمكن الخلاصة أن نحن لابد أن نعزز في عيالنا اللغة العربية منذ الصغر حسب ما هم يكبرون ما يقول الله يسامحهم والدينا ما علمونا لهجتنا المحلية.
وبعدين أنا أختي أسمهان نقطة أخيرة بس
سماح أنت نسيتين أنا سماح مو بأسمهان
النقطة أخيرة بس حبيبتي سماح أن إذا ما عرفنا اللغة العربية كيف بنعرف عن ديننا كيف بنعرف عن ثقافتنا كيف بنعرف عن تاريخنا
كيف بتقرأ القرآن نعم
يعني لا يمكن بدون اللغة
أكيد أكيد لا يمكن هي اللغة يعني سبحان الله رب العالمين جعل القرآن يعني باللغة العربية ونحن عندنا أسر ياسة ضيع اللغة العربية فالله المستعان. شكرين لك جزيل الشكر دكتورة مريم الهاشمي على المداخلة الجميلة وقوات شاء الله
تشتمون على الموضوعات الحلوة
المقاسة الله يحييك في مع السلامة. إذن مستمعين كانت ويانا الدكتورة مريم الهاشمي أستاذة اللغة العربية ودراسات الإماراتية الحين بنظهر فاصل وبرد نواصل مع اللغة العربية تريونا
راديو البيت راديو الأولى من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث.
شخصيات قوية ومنافسات قوية وحلقات
أمور طيبة إن شاء الله.
هذا كل عام
وجه الميدان
إن شاء الله
حياك في بلادي ويا شيرين سالم من الأحد للخميس الساعة 6 المسيان على إذاعة الأولى.
سلام
الأولى 107.4 107.4 راديو البيت ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي راديو البيت، وما زلنا مستمرين وياكم وعن اللغة العربية، والحين بنتحدث عن مبادرة بالعربي. هي وحدة من مبادرات مؤسسة محمد براشد آل مكتوم للمعرفة، ولتحرص على الاحتفاء باللغة العربية في يومها العالمي من خلال وسائل مختلفة، ومن خلال أكيد أهمها التشجيع والتركيز على استخدام اللغة العربية فقط في جميع وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. بناخذ معلومات أكثر عن هاي المبادرة وعن اللغة العربية من خلال لقائنا ويا سعادة جمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة. صباحك الله بالخير سعادة جمال بن حويرب.
يا مرحبا أنا وسهلا.
كيف حالك؟ عساك بخير.
الحمد لله. كيف حالكم؟
الحمد لله يسرك الحال.
يا مرحبا.
اهلا وسهلا. طبعا سعادتك كنا نبغي حين ناخذ منك نبذة عن مبادرات بالعربي.
مبادرة بالعربي انطلقت سنة 2013 في مؤسسة محمد بن راشد المكتوم المعرفة من أجل تحفيز الشباب و جعل اللغة العربية محل اهتمام لهم، لأن اللغات الأخرى خاصة الإنجليزية طغت بسبب التعليم بالإنجليزي، العمل بالإنجليزي، فاللغة الإنجليزية طغت بشكل كبير على اللغة، واللغة العربية للعرب مثل اللغة الهندية للهنود، مثل اللغة الإنجليزية للإنجليز، هي لغة الأم.
صحيح.
هي لغة الإبداع وهي لغة الهوية. فإذا طغت اللغات الأخرى على لغة الإبداع ولغة الهوية، فأين يأتي الإبداع؟ وأين يمكننا أن نحافظ على هوية هذه الدولة، الهوية العربية، وكذلك ربط الأجيال الحديثة بماضيهم العريق ينطلق من اللغة العربية. فوجدنا أن أهم طريق للوصول إلى أكبر شريحة من الشباب هي عن طريق التواصل الاجتماعي، تويتر وإنستغرام وفيسبوك وغيرها. فتم إطلاق المبادرة، كذلك هي فكرة شباب، لجعل شبابنا العربي في دولة الإمارات والدول العربية يحتفلون باليوم العالمي للغة العربية في 18 ديسمبر، وهو اليوم الذي دخلت فيه اللغة العربية في الأمم المتحدة كلغة رسمية. فتم اختيار هذا اليوم عام 2012 أن يكون عاماً يوماً للغة العربية يحتفل فيها العرب والعالم. فبدأنا في وسم بالعربي أو هاشتاج يسمونه، نسميه وسم. وبدأنا بالترويج. أول سنة كان 70 مليون التفاعل فيه المشاهدات، ثم بدأت إلى 300 و400 مليون السنة التي تليها، ثم وصلنا إلى مليار، مليار ونص من التفاعل بين الشباب العربي. كان كذلك كثير من الوزراء، من السفراء، كثير من العلماء والمشاهير، واهتموا بهذا الوسم وغردوا فيه. الأهمية ليست في يوم 18،
صحيح،
الأهمية أن تكون اللغة العربية لغة لك طيلة السنة.
صحيح، حاضرة طول الوقت.
لما كنا في 2013 كانت معظم المعرفات باللغة الإنجليزية، ما حد يكتب باللغة العربية، كلها الناس كاتبة أسماءها باللغة العربية باللغة الإنجليزية. الآن قليل من تجدين من يكتب باللغة الإنجليزية، كلهم غيروا إلى اللغة العربية. خرجت بعد هذه المبادرة كثير من المشاريع وكثير من المبادرات لخدمة اللغة العربية، والمسألة ليست فقط أن يوم نحتفل به يوم 18 بالعربي، هي مبادرة مستمرة طيلة السنة تحفز على حب اللغة العربية وتعلم اللغة العربية، تعلم الإملاء، تعلم النحو والصرف من خلال حسابات بالعربي. ستجدين كثير من المعلومات وتصحيح الأخطاء اللغوية والإملائية، وكذلك تعليم النحو والصرف والبلاغة وغيرها، وكذلك الإشادة بعلماء اللغة وقصصهم في التاريخ العربي. كل هذا جعل من المبادرة مبادرة عالمية وليست مبادرة محلية، لأن العرب الآن أينما كانوا يستطيعون الاستفادة من هذه الحسابات تعلما، وكذلك يوم 18 ديسمبر يستطيعون أن يحتفلوا معنا بهذا اليوم العالمي. الحمد لله كل السفارات في الدولة، سفاراتنا في العالم تحتفل معنا بهذا اليوم، وكذلك كثير من الشخصيات في العالم سواء في العالم العربي أو العالم الآخر من العرب، وكذلك من المستعربين الذين يحبون اللغة العربية في كوريا والصين وغيرها يحتفلون معنا بهذا اليوم.
جميل جدا.
المبادرة مقصود بها الشباب، لكن نهتم بالعربية لأجل مستقبلنا، لأن لا مستقبل بغير هوية.
صحيح.
والهوية تبدأ وتنتهي باللغة، إذا قوم فقدوا لغتهم فقدوا هويتهم.
صحيح.
هذه الرسالة التي نحن نركز فيها نركز عليها يعني.
نعم صحيح. أهمية أن يكون عند الآباء والأمهات هاي الثقافة، ثقافة أن نحن نعلم عيالنا اللغة الإنجليزية، لأن شرط ما ذكرنا في البداية لأن اللغة الإنجليزية هي لغة التعليم وهي لغة العمل، فصاروا كثير من الآباء والأمهات خوفا على أبنائهم صار تركيز على اللغة الإنجليزية، لأن أقول لك هاي لغة المستقبل، هاي لغة العمل، لغة الدراسة. أنا ما أبغى عيالي يتراجعون أكاديميا في الدراسة لأنهم عندهم ضعف اللغة الإنجليزية.
بالعكس، في الثمانينات والتسعينيات والسبعينيات كان التعليم كله باللغة العربية.
نعم.
وخرجوا من أهم الشخصيات من وزراء ومن مؤسسين للدولة ممن تعلم فقط باللغة العربية. اللغة العربية لغة إبداع.
نعم.
وكذلك لغة الأم هي لغة إبداع.
نعم.
عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب يقول تعلموا العربية فإنها تزيد في العقل. وبالفعل أنا أجد في نفسي، لأني أنا تعلمت اللغة وأنا صغير طفل، أنا 12-13 سنة وأنا أتعلم اللغة وأبحث عنها وأحفظها، يسموني القاموس وأنا صغير.
ما شاء الله.
فهذا جعل مني شخصا آخر، لأن اللغة العربية تزيد في عقل الإنسان وترفع من مستواه، فإذا نطق نطق ببيان، وإذا تحدث تحدث بجنان، يعني الإنسان إذا تكلم يفهم ما يقول ويستطيع أن يتحدث بطلاقة، لأن اللغة العربية تعطي هذه الطلاقة، كذلك تزيد من العقل، تزيد من فكر الإنسان وتفتح له أبواب كثيرة. لا توجد لغة في العالم تفعل ما تفعل اللغة العربية في أهلها، هي ترفع من مستواهم الشعر والأمثال والنحو والصرف.
صحيح.
والبلاغة وغيرها، هذه كلها مثل السحر، لأنها تجعل من الشخص أو الشاب أو الطفل إذا تعلم اللغة العربية شخصا مميزا. فبالعكس، إذا أراد أولياء الأمور أن يجعلوا من أطفالهم مميزين، عليهم أن يحرصوا على اللغة العربية. اللغة الإنجليزية لاحقين عليها، بتعلمونها كل المسؤولين الذين تعلموا باللغة العربية تعلموا في وقت آخر اللغة الإنجليزية وأصبحوا بارعين.
صحيح.
بل اللغة العربية لأنها مخارجها هي أوسع لغة في المخارج.
نعم.
من يبدأ من أقصى الحلق إلى نهاية الشفة هذه مخارج حروف اللغة العربية. لا توجد لغة في هذه المخارج كلها.
صحيح.
ولهذا الذي يتقن اللغة العربية يستطيع أن يتقن بطلاقة أي لغة غير العربية، هذا معروف. تسمع العربي يتكلم الإنجليزية تظن منهم.
صح.
من قدرته على الإتقان بسبب المخارج الحروف التي توجد في اللغة العربية لا توجد في غيرها في العالم. موضوع الضاد وغيرها لا أدخل في الاختلاف فيه، لكن هي لغة الضاد وهي لغة الفكر، هي لغة ساحرة فيها من القوانين التي تجذب أي إنسان، تجعله مفكرا، تجعل عقله مثل الحساب. رأيتي الذين يتعلمون الرياضيات والحساب هم فكرهم متطور.
فعلا.
اللغة العربية أكثر من ذلك بكثير. من يفهم العوامل المئة في اللغة العربية ويفهم المبتدأ والخبر متى تنصب متى تخفض ومتى ترفع ومتى تجذب، وتعرف معاني وأسرار اللغة العربية، إذا قدمت الجار والمجرور، إذا قدمت كذا كيف المعاني تختلف.
صحيح.
هذا إذا عزرع في الطفل وهو صغير وفهمه واستطاع أن يفهمه، فستجدين هذا الشخص أو هذا الطفل عندما يكبر شخصا آخر. نحن نريد أولا أن نعتز بلغتنا ونعلم أنها لغة تختلف عن أي لغة أخرى. يكفي كما قال الشاعر حافظ إبراهيم: وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما ضقت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي. هذه اللغة البحر، أنا البحر في أحشائي الدر، في أحشائه الدر كامل. هذه اللغة البحر ليس لها مثيل في أي لغة. فالعرب محظوظون أنهم لديهم هذه اللغة التي ليس لها مثيل. كذلك المسلمون في 1,600,000,000 أو أكثر في العالم يحلمون تعلم اللغة العربية.
فعلا.
وقراءة اللغة العربية مثل العرب.
نعم.
العرب لديهم اللغة العربية فقط، لأن هذه اللهجة أصلها من العربية.
نعم.
يتعلم قواعد اللغة، النحو والصرف مباشرة، لسانه يتعود على النطق الصحيح، فإذا خطب يعرف الخطابة.
نعم.
وإذا تكلم في مجلس يعرف الكلام، وكذلك كلامه يكون موزونا منطقيا، لأن اللغة العربية هي المنطق الموزون.
سعادتك يوم تشوف المسابقات القرآن الكريم وتشوف غير الناطقين باللغة العربية وكيف ما شاء الله يتفوقون في مسابقات القرآن الكريم، يعني مجرد تلاوتهم للقرآن بهذه الجودة وبهذا التجويد وهم أصلا غير ناطقين للغة العربية، تستشعر فعلا مدى الجمال سبحان الله في اللغة العربية والإعجاز في القرآن الكريم.
هي الإعجاز باللغة.
نعم.
من كتاب الله.
نعم بالله.
ولغة القرآن هي اللغة العربية. لكن لو سألتي هؤلاء الذين هم يحفظون كتاب الله ولكن لا يفهمون العربية يبكون.
صحيح.
لأنهم لا يفهمون اللغة العربية.
صحيح. نعم.
العرب فوق 400,000,000 عربي موجود في الوطن العربي، هم يعرفون اللغة العربية فقط، يتعلموا قواعد اللغة العربية مباشرة، اللهجة.
نعم.
تتحول إلى فصحى.
صحيح.
هي اللهجة نفسها هي لهجة عربية.
نعم.
ولهذا لا يأخذون العناء الكبير الذي يأخذه الذي لا يعرف العربية.
صدق.
نحن عندنا فرصة كبيرة، فأنا أنصح جميع أولياء الأمور أن يهتموا بأطفالهم ويهتموا بتعليمهم اللغة العربية، لأنها تزيد في العقل، ترفع من شأن الطفل، تجعله مميزا في مجلسه، تجعله مميزا في عمله.
نعم.
تجعله مميزا في خطابه.
صحيح.
لا توجد لغة في العالم مثل هذه اللغة. طيب. أنا الحديث في الإذاعة قصير، ولكن لو أردت أن أشرح ما للغة العربية من فضل على أهلها ما لا تكفي المحاضرات الكثيرة.
أكيد
لأن اللغة العربية هي لغة العلم، وهي لغة الفكر، وهي لغة المنطق والفلسفة. هي ترفع من فكر الإنسان، وهي أولا وأخيرا لغة كتاب الله.
صحيح.
هذا الكتاب المعجز الذي لا يأتيه الباطل من يعني هذا الشيء اللي نريد أن يفهم أولياء الأمور.
تمام.
أن اللغة العربية هي لغة المستقبل، وهي لغة الهوية. أنت تعرفين في شيء أمر أمني كذلك. إذا ضاعت هوية الطفل في ضياع لغته، هناك في خرق أمني خطير. ولهذا أنا أنصح جميع أولياء الأمور أن يهتموا باللغة العربية. ومن مظاهر الاهتمام الاحتفال بوسم بالعربي ويوم اللغة العربية.
تمام، جميل جدا الصورة، وإن شاء الله المستمعين يعني المتابعين في الانستغرام يثمنون كلامك سعادتك جمال بن حوير. بشكر لك جزيل الشكر المدير التنفيذي مؤسسة محمد بن راشد المكتوم للمعرفة. قواكم الله.
يا مرحبا،
في امان الله. مع السلامة. فاصل مستمعين وبرد نواصل.
راديو البيت، راديو
البيت الأولى من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله ويانا في إذاعتكم الأولى. يوم نرمس عن الإعلام الإماراتي لازم نذكر اسمها اللي اقترن به على مدى سنوات طويلة من العطاء، فهي الأولى بعطائها اللي ما توقف، تعتز بأنها أول إعلامية إماراتية عطتها الشغف وعطاها الإعلام حب الناس. أستاذ حصة العسيلي، شحالك؟
حياك الله، يا هلا وسهلا.
نبغى نعرف ونعرف السادة المستمعين على برنامج الأولى مع الأولى، نبغى نعرف شو هي فكرة البرنامج.
برنامج الأولى مع الأولى برنامج ثقافي أدبي تقدر تقول، نبحر فيه بين صفحات الكتب، نتعرف على الكثير من المواقف الإنسانية، وهي رحلة نقدر نقول نبحر فيها مع العناوين واللي تحمل في محتواها كل أفكار الإنسانية والعبر. وفي هالبرنامج ننقل خلاصة تجارب من تجارب الإنسانية المميزة.
إذن مستمعين على موعد ويا الأولى مع الأولى كل أربعة الساعة 4 العصر ويا حصة العسيلي على إذاعة الأولى. الأولى 107.4 الأولى إماراتية تراثية وطنية. سالفة ومنها الفائدة.
الحبة السوداء أو حبة البركة لها فوائد وايدة، شارات علاج ارتفاع ضغط الدم، وبعد تساعد الحبة السوداء على علاج مرضى الربو وحساسية الصدر، وبعد يمدحونها للي عندهم ارتفاع في الكوليسترول.
سالفة ومنها الفائدة.
الساعة 12:30 النهار في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية. هو الوقت اللي من أذان الظهر اللي انفترت الهيور.
علوم البلاد مباشرة من مركز أخبار شبكة الأولى الإذاعية.
حياكم الله مستمعينا على إذاعتكم الأولى 107.4 من شبكة الأولى الإذاعية في موجز علوم البلاد، أقدمها لكم أختكم خديجة حسن. نبهت السفارة الإماراتية في موسكو المواطنين لعدد من الإجراءات الاحترازية اعتمدتها السلطات الروسية للتقليل من انتشار فيروس كورونا. الأولية تمديد أيام الإجازة لين تاريخ 19، الثانية تعليق عمل غرف ألعاب صغارية وصالات الأكل في مراكز التسوق لين تاريخ 20 الجاي في العاصمة موسكو، والأخيرة المطاعم والمقاهي والمكانات الترفيهية في موسكو بيبندونها من الساعة 11 في الليل لين 6 الصبح. وزارة التغير المناخي والبيئة بتطلق في الشهرين اللي بيون منظومة جديدة من معايير واشتراطات السلامة الغذائية، تضمن فيه أن ما يدخل الدولة أي غذاء مستورد إلا من التصنيف الأول والأعلى عالميا لمواكبة معايير الأمن والسلامة. قررت المملكة المتحدة الاعتراف واستبدال رخص القيادة الصادرة عن دولة الإمارات برخص القيادة البريطانية للسيارات الخفيفة والدراجات النارية، وتعتبر الإمارات العربية المتحدة الدولة العربية الوحيدة اللي تعترف وتستبدل المملكة المتحدة رخص السواقة الصادرة عنها. وأخيرا أكد مركز أبوظبي للصحة العامة أنه يتعين على الجهات والشركات الحكومية في حال الدخول المؤقت للعاملين لحضور الاجتماعات أو لأداء غيرها من المهام التأكد من إبرازهم نتيجة مسحة الخشم سلبية مدتها ما تزيد عن 3 أيام. ننتقل وياكم لجونا اليوم.
جونا اليوم.
جونا اليوم شمس، الهواء فيه خفيف، بحرنا متوسط الموي في خليجنا العربي، درجة الحرارة في دبي الحين 37 ونسبة الرطوبة فيها 41%. هذا والعالم الله. مستمعنا، قبل الختام ويا الأجواء الحارة في الصيف يوم توصل وجهتك، فضي سيارتك من الأشياء القابلة للانفجار مثل العطور والمعقمات، والله يسهل دروبكم.
علوم البلاد.
ان توفير كل الامكانيات لحمايه الامن القومي ومفهومه الشامل هي من اقدس واجباتنا، لان هذا البناء الاقتصادي والاجتماعي يحتاج الى قوه تسهر على صيانته وحمايته.
صون الأرض واجب وفرض.
الأولى 107.4. قديمنا بيتم جديدنا على الأولى. على الأولى
راح الوفاوة أيام العهود والسور راح
حاول اسعى
الزمان الماضي
يعود جان البخت والحظ ضليعا.
الأولى منكم وفيكم
ليت الزمان الماضي يعود جان البخت والحظ ضليعا.
صون التراث الغير مادي أو اللامادي واجب وطني، هاي مهمة وطنية على كل مواطن يجب أن يحافظ عليها.
علوم مركزكم.
يهدف مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث لتوجيه الأجيال الجاية وتمكينها من لغتها وتراثها وجيمتها المجتمعية، وهذا كله من خلال المبادرات اللي تسعى لتعزيز معرفة الجيل الجديد بتراثه. وكانت من هاي المبادرات مسابقة المتوصف. هذه المسابقة اللي بدأت في سنة 2014 مستمدة من كلام المرحوم أبونا الشيخ زايد رحمة الله عليه يوم قال لي ما لهول ما لتالي. وتتوجه مسابقة المتوصف لطلاب وطالبات مراحل التعليم الأساسي الحلقتين الأولى والثانية والتعليم الثانوي في المدارس الحكومية والأولياء الأمور والهيئة التدريسية والإدارية. وتشجع المسابقة الطلاب على البحث في مجال التراث وجمع المعلومات الخاصة به.
علوم مركزكم. راديو البيت ويا سماح العبار.
مساكم الله بالخير مستمعي ومتابعي راديو البيت، وما زلنا مستمرين وياكم في حلقتنا وفي فقرتنا. في الساعة الأولى كنا نهار مس عن اللغة العربية والمبادرات الخاصة باللغة العربية وأهمية أن نحن نركز ويا عيالنا في تعليمهم اللغة العربية، لأن مثل ما ذكر سعد الجمال بن حويرب هي لغة الإبداع، هي لغة يعني متى ما أتقنت اللغة العربية فعلا. يعني يوم كنت أسمع سعد الجمال بن حويرب يرمس عن إتقان اللغة العربية فمر في بالي سبحان الله كم نموذج فعلا الشخص متى ما أتقن اللغة العربية وكان ضليع في اللغة العربية وأبحر في بحور اللغة العربية يكون فعلا إنسان مثقف واعي، عنده قدرة على الحديث، لبق في كلامه، عنده نقدر نقول ثقافة كبيرة، وعنده يعني عنده مصطلحات وعنده يعني حصيلته اللغوية تكون جميلة جدا وكبيرة جدا، بحيث أنه ما في كلمة سبحان الله تغيب عن ذهنه. يعني متى ما دخل في مكان وتكلم وكان متحدث يكون متحدث لبق وعنده القدرة على استحضار الكلمات المناسبة للمكان المناسب فعلا في الجملة. وهذه طبعا هاي سبحان الله هذه أكيد بفضل تعلم اللغة العربية وإتقانها والإبحار فعلا في اللغة العربية، لأن هي لغة جدا عميقة وغزيرة في معانيها وفي كلماتها وفي مصطلحاتها وفي استخداماتها حتى للكلمة بأشياء بسيطة جدا يتغير مفهوم الكلمة. الحين مستمعينا نرجع لأخبارنا. فنظمت هيئة تنمية المجتمع بدبي دورة تدريبية حول الاحتياجات الاجتماعية والنفسية للأطفال المحتضنين ضمن سلسلة الدورات التدريبية التي تنظمها لبناء قدرات الأسر الحاضنة والأسر المرشحة للإحتضان بهدف تزويدهم بالمهارات الاجتماعية والنفسية والمعلومات الشرعية والقانونية الضرورية لمساندتهم وتوفير أفضل الظروف لهم وللأطفال المحتضنين. وأكد الدكتور عبد العزيز الحمادي مدير إدارة التلاحم الأسري في هيئة تنمية المجتمع أهمية رفع مستوى الوعي المجتمعي بمفهوم الاحتضان ومسؤولية الأفراد والأسر من غير الأسر المحتضنة على دعم ومساندة الأسر المحتضنة لأن الطفل مهما تغير موقعه وظروفه ابن المجتمع وحمايته واحتوائه مهمة لا تقتصر فقط على المقربين منه والمعنيين بنشأته فحسب. وأوضح أن الدورات التدريبية تهدف لتطوير مهارات الأسر المحتضنة في التعامل مع الطفل المحتضن ودعمها نفسيا واجتماعيا لتنشئته ضمن مستوى حياتي متوازن يراعي واقعه الاجتماعي ويساعده على تجاوز تحدياته. وتتطرق الدورات إلى جوانب مختلفة انطلاقا من احتياجات ومتطلبات الأسر الحاضنة وتعرض تجارب وقصص لأمهات حاضنات. جميل جدا وحلو تكون أي شيء نحن نسويه في حياتنا يكون عندنا وعي وعندنا إدراك وعندنا فهم لهذا التصرف أو هذا السلوك ومن ضمنهم أكيد الأسر الحاضنة. نحن حين بنظهر فاصل وبنرد نواصل راديو البيت.
راديو البيت راديو البيت قديمنا بيتم جديدنا
على الأولى 107.4.
ما شاء الله المزرعة وايد عودة والمكان كله جديد.
ما تباني أراويك المزرعة؟
والله يبالنا تبى الصدق. يبالك زراعة بعد شوي يعني.
إيه والله إن شاء الله بنهتم.
بس صدق أنت شكلك من زمان ما جيتنا.
إيه والله من زمان مو بياي.
سعود متخبرك؟ هاي الحجرة الجديمة شو سالفتها؟
الحجرة هاي جديمة ومعفوسة.
عاد ياني فضول أنا الحين لازم أدش الحجرة هاي.
تفضل شو بتحصل فيها يعني كنز؟
ما شاء الله يا اخي هالحجره روحها تراث كل شيء قديم فيها. يا سلام تردك على الزمن الاول.
قلت لك الحجره قديمه ومعفوسه.
شو هالمندوس الغاوي بعد؟
هالمندوس فيها اوراق قديمه ما منها فايده.
ما يخالف نشوف شو فيه؟
ما يخالف.
اوراق قديمه هذه عقود قديمه. تقول لي بحصل كنز؟ إلا كنز وكنز بعد. وانت ما تعرف هالأوراق شو قيمتها؟
يا أبوي الأوراق هاي ما منها فايدة.
هذا تاريخ وهالأوراق لازم نوديها لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث لجل الحفاظ عليها من التلف وأرشفتها بشكل علمي وتقني منظم وآمن.
بيض الله وجهك.
ساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني.
مبادرات
تم إطلاق هذه المبادرة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
إطلاق النظام الوطني للزراعة.
النظام الوطني للتدريب هي تخدم جميع شرائح المجتمع.
إنجازات وطنية.
طبعاً هذا يعتبر إنجاز أو مرحلة جداً مهمة في مشروع مسبار الأمل.
الشيخ محمد اهتم بهذا النظام في النهوض بإمارة دبي.
اليوم الإمارات ترسل يعني أحد أبنائها إلى الحضانة. إنجاز آخر يضاف إلى
أحداث هامة.
ففي هذه المبادرة بيكون هناك إن شاء الله عدد كبير من البرامج.
مسبار الأمل إنجاز عربي إسلامي بيخلده التاريخ.
أحداث طبعت عام كامل من العمل. واكبناها ونقلنا لكم جديدها في ساعة حدوثة كنا الصوت اللي يطرح تساؤلاتكم وبإذن الله مواصلين في نهجنا الوطني الإيجابي في صباح الأولى. تابعوني من الأحد لين الخميس من الساعة 6:30 وقت النشور لين الساعة 9 الضحى وياي أنا سالم محمد.
من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
يا خير الله.
تعالي يا بنتي شوفي النخلة قاضت.
شو من رطب هذا يا بويا؟
بخبرك.
المخرافة ويا راشد بن عيود.
زراعة النخيل موسم، الموسم يكون شهر 3 ويكون حب بعد شهر 6، وأحسن الموسم يكون شهر 9 شهر 8 من يضب الصفري 25/8 إلى 9 و10 ونص 10، هذا أحسن وقت زراعة النخيل. هذا الفصل يكون الفصلة الصامة تحت مهاتها، يكون النخلة تحتها عيال صروم، الصارمة هاي تقصها تفصلها تكون بالغة، تكون من 3 سنوات إلى 4 سنوات تكون تحت أمها النظرية، كبرت تشلها عن أمها تقلعها وتزرعها مكان ثاني. إذا شليتها من تحت أمها بتكون نفس الصنف. النخلة تخلي عليها 5-6 فصائل للصارمة اللي تحتها، هي واحد فرخ من واحد من أمها، تطلعها وتكبر. النوع الثاني الأنسجة اللي في الجامعة، هاي الأنواع تشل الحيب في المختبر. الحيب هذا الحيب الأبيض اللي في قمح رأس النخلة، اللون الأبيض اسمه حيب. الحيب يطلعونه ويودونه أنسجة، يقطعونه صغار صغار يحطونه في المختبر ويطلعوا الصنف اللي يبونه، يعني صنف خنيزي خنيزي، الحلوة الحلوة، خصاب خصاب، أبو معان أبو معان، كل الأصناف النادرة. يعني مثل الحين يسوونه نبتة المزروعي، نبتة السيف، الشهل، الشهلة، تفاحة، الخيارة، يعني أصناف جديدة جت على الأنسجة هاي، وما كانت أول. أول كانت نغال والألوان وجش حبش. الأصل تحت الأم أحسن أو أفضل على التنبيت، نفس الصنف تطلع، وبعدين ما تأخذ نبات وايد، تكون في عوائق، ما فيها تكون عوائق، تكون نفس الأم. بعد من تفصلها من أمها إلى زراعتها تزرعها يبالها 3 سنوات على حسب مكان زين، بيكون 3 سنوات عاد بتنضج طلع النخل.
المخرافة.
الأولى 107.4 107.4.
اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.
دخل وقت صلاة الظهر حسب التوقيت في مدينتكم دبي.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم.
إيمانا بدورها الإنساني وتجسيدا لقيم الأخوة والتكافل، بيت الخير تدعوكم لدعم برامجها الخيرية. شاركونا أجر إسعاد آلاف الأسر المتعففة والفئات المحتاجة. بيت الخير من الإمارات وإلى الإمارات. للتبرع 800-222-554. هالإعلان مصرح لدى دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري.
اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد على ما أكرمت به الشهداء، جعلت أرواحهم في أجواف طير خضر تريد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل عرشك. اللهم لك الحمد أكرمتهم بالشهادة في الدنيا وبقربك بعد الموت. اللهم إنهم قد قدموا إليك ضيوفا، فتقبلهم وأكرمهم يا أرحم الراحمين، وأنت أهل الوفاء والحمد والثناء والمجد. اللهم ارحم شهداءنا وشهداء المسلمين أجمعين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم آنس وحشتهم ونور قبورهم وافسح لهم فيها واجعلها روضة من رياض الجنة يا أرحم الراحمين. اللهم أدخلهم الجنة من غير حساب ولا عذاب. اللهم أدخلهم مدخلا كريما وأنزلهم منزلا حسنا. اللهم أسكنهم فسيح جناتك مع النبيين والصديقين يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ وطننا دولة الإمارات وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ بلادنا من حقد الحاقدين وحسد الحاسدين. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم احفظ ولاة أمورنا من كل شر واهدهم إلى كل خير. اللهم سخرهم لطاعتك وخدمة دينك. اللهم أصلحهم وأصلح بطانتهم ورعيتهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلهم عونا لأوليائك، حربا على أعدائك، رحمة لرعاياهم. اللهم اجزهم عنا خير الجزاء على ما قدموا للعباد والبلاد. اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم اجعلنا في طاعة ولاة أمورنا كما أمرتنا، واحفظ علينا تلاحمنا مع ولاة أمورنا يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قراءة من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله. باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر. قال الله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال: لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من حيث علمتم. فدعاني ذات يوم فأدخلني معهم، فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم. قال: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. قال: إذا جاء نصر الله والفتح، وذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره، إنه كان توابا. فقال عمر رضي الله عنه: ما أعلم منها إلا ما تقول. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. ومعنى يتأول القرآن يعمل ما أمر به في القرآن في قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفر. وعن أنس رضي الله عنه قال: إن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي أكثر ما كان الوحي. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه. رواه مسلم. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الأولى 107.4
السلام عليكم.
عليكم السلام، يا مرحبا وسهلا، حيا الله ابو خليفه.
ما شاء الله، اسمع غي عندكم.
اظني لها هاي عزبه سعيد ولا خميس.
عيال شو ميلسن لك انت روحك؟ خلنا نلف عليهم ونقصر الدوب وياهم.
وبابهم طلق بعد. هود هود.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. قربوا قربوا
يا ابن، احس هالعود الغاوي اللي عندكم، ما اشوف حد.
هذا الراديو طال عمرك.
لا تقول حدوة العود اللي في إذاعة الأولى.
وصلت.
أفا، فاتتنا اليوم، ماشي باجي.
حدوة العود كل خميس الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى.
الأولى من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث.
قالوا الأوليين:
كانك مكذب عاين بحر مويه عنيد، ما تدريك البطاين والبرع عن كبعيد.
قالوا الأوليين.
راديو البيت ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي راديو البيت، وما زلنا مستمرين وياكم وفي فقراتنا وفي موضوعنا. طبعا نرد نذكر مره ثانيه، نحن كنا نتكلم في الساعه الاولى عن اللغه العربيه واهميه الحفاظ على اللغه العربيه واهميه غرس اللغة العربية في أبنائنا، ونحن نعلمهم ونعودهم على اللغة العربية منذ الصغر لأسباب مختلفة. إن هي أول شيء هي لغة القرآن الكريم، والشيء الثاني إن اللي ما عنده لغة ما عنده هوية. وأنت يوم تسافر في كثير من الدول تشوف إن الناس يعني في بعض الشعوب متمسكة بلغتها تمسك عجيب، بحيث إنك إذا كلمتهم بلغة غير لغتهم ما يردون عليك، حتى لو هم يعرفون اللغة الثانية بس ما يجاوبون عليك. بنتقل الحين لموضوع آخر وصعيد آخر. نظمت مؤسسة فن المعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة في الإمارات مؤخرا ورشة في الرسوم المتحركة عبر تطبيق التواصل المرئي زوم. استضافت فيها المدربة الإماراتية جميلة إبراهيم اللي قدمت جملة من المعارف المتعلقة بأسس الرسوم المتحركة باستخدام برنامج فوتوشوب. نتكلم أكثر عن الموضوع من خلال لقائنا مع الأستاذ مجدي الفارسي منسق برامج مؤسسة فن. مساك الله بالخير أخوي مجدي. مساء الخير.
بس مجد أنا.
سامحيني يا مجد.
لا
عادي. كيف حالك؟
الحمد لله الخير.
سامحيني بس على بس من الخطأ في الطباعة. بداية أختي مجد، لو تخبرينا عن أنشطتكم للأطفال.
طبعا نحن في الفن الإعلامي للأطفال والناشئة نقدم العديد من الورش، حتى بعد الأزمة طبعا قدرنا نحن نحول كل الورش اللي كنا نقدمها إلى ورش افتراضية نقدمها على منصات التواصل الاجتماعي. في كل شهر نقدم ورش مختصة بالتصوير والتصميم وأيضا الأنيميشن. مثل ما ذكرتي كانت عندنا ورشة مع مدربة جميلة قدمت فيها ورشتها مع الطلاب في هذا الشهر، وإن شاء الله بنختتم هالورشة اليوم.
جميل جدا. شو أهم الأهداف اللي تركزون عليها أختي مجد من خلال أنشطتكم؟
نركز أن الطالب يقدر يكتشف موهبته، ينمي قدراته، يكون في شيء جديد يقدر يتعلمه خلال الورشة، سواء كانت تقنية أو البرامج اللي يستخدمها أو حتى الـ 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 الأفكار أو الهاكس اللي يعطيهم إياها المدرب خلال الورشة. طبعا يكون في مخرجات للطالب، يعني بحيث أن عند انتهاء الورشة يكون في مخرج للطفل أو سوري يعني للطالب الشيء اللي قدمه في الورشة.
نعم جميل جدا. شو هي الفئات العمرية المستهدفة عندكم في أنشطتكم؟
ورشنا متنوعة، في للكبار وفي للصغار. حاليا مركزين على ورش اللي 12 سنة وفوق، وإن شاء الله الشهر الجاي بيكون بعد في ورش للفئة العمرية الأكبر. بالنسبة للمعسكرات الصيفية نحن متعاونين مع الجمعية العمانية للسينما والمسرح، بنقدم لهم ورشة، وأيضا مع مراكز الأطفال بنقدم لهم ورشة إيقاف الحركة بيكون بطريقة تحريك الصلصال. أيضا عندنا برنامج اللي هو مشوار مع ملهم، بنكون فيها مركزين على الأنيميشن مع الفنان فادي السرياني. أيضا عندنا برنامج تبادل خبرات اللي هي قمنا بتحويل برامجنا لبرامج رقمية، فنقوم بإشراك الطلاب في مهرجانات دولية خارج الدولة، بس طبعا على منصات التواصل الاجتماعي.
يعني أختي مجد، شو مدى إقبال الأعمار المختلفة على هاي الورش وهاي المشاركات؟
الحمد لله في إقبال، يعني يمكن مرات يكون أفضل حتى عن قبل، يعني كون الطالب يعني يكون في البيت يقدر يدخل الورشة يشارك فيها بدل ما هو يحضر لين يعني الموقع الورشة سابقا، يقدر انه مجرد بس يفتح الايباد او يفتح جهاز اللابتوب او التليفون حتى وينضم للورشة. والادوات دائما تكون بسيطة واحلى الاكثر عن شأنها كلها مجانية.
جميل جدا. شو عن مشاركتكم او انشطتكم الجاية؟
ذكرتكم أنا قبل شوي إن شاء الله نشارك في المعسكرات الصيفية مع الجمعية العمانية للسينما والمسرح. أيضا مع مراكز الأطفال، أيضا مع اللي هو برنامج مشوار مع ملهم. بيكون في تنوع طبعا في الورش، في أنيميشن، في
بيكون في إجازة الصيف صح؟
إجازة الصيف هالورش اللي أذكرتها بتكون في شهر 7 وشهر 8 إن شاء الله
بإذن الله. بإذن الله. نحن شكرين لك جزيل الشكر أستاذة مجد الفارسي منسق برامج بمؤسسة فن قواكم الله. مع السلامة. إذن مستمعينا طبعا جميل جدا بما نحن مقبلين على الإجازة الصيفية يكون عندنا نحن خطة لأنشطة صيفية نخلي عيالنا يشاركون فيها، سواء كانت هاي الخطط أو هاي البرامج افتراضية عن بعد أو حتى بالتواجد في الأماكن اللي تمارس أو تقدم فيها هاي الفعاليات أو هاي الأنشطة. ولكن أكيد بعد الأخذ وبعد التأكد من أن هاي الأماكن تأخذ بعين الاعتبار الإجراءات الاحترازية طبعا الوقاية من كورونا. أرد مرة ثانية لأخبارنا مستمعينا الخبر عن حديقة الحيوان بمنطقة شابر في أم القوين، يعتبر وجهة سياحية وترفيهية جديدة بالإمارات. فتعتبر حديقة الحيوانات للحياة البرية في منطقة شابر بأم القوين من أهم الوجهات السياحية والترفيهية في الإمارة، ويقصدها عديد من الزوار وعائلاتهم لتقضية أوقات ممتعة في كنف الحياة البرية مع أكثر من 1200 نوع من الحيوانات والطيور. شرط النمر الأبيض اللي ينتمي لفصيلة النمور النادرة في العالم، والأسد الأبيض وغير ذلك من الحيوانات والكائنات المهددة بالانقراض واللي تزخر بها الحديقة. الدكتور فيصل يونس مدير عام حديقة الحيوانات الحية البرية بأم قوين ذكر أن الحديقة تم افتتاحها مؤخرا بشكل تجريبي، ومن المتوقع أن يتم افتتاحها رسميا خلال الأشهر القليلة الجاية عقب الانتهاء من كافة الإضافات والتعديلات، بالإضافة إلى الجاكوار الأسود والجاكوار المرقط والفهود والدببة والضباع الأفريقية والضباع العربية وأنواع عديدة من الطيور والقرود والزواحف، بالإضافة للمها العربي والغزلان. وتوجد بحيرة للتماسيح المهددة بالانقراض وبحيرة للأسماك والبجع. وذكر أن الحديقة تضم مثل ما ذكرنا هاي الحيوانات وفيها ثالث أكبر سلحفاة في العالم تبلغ من العمر ما شاء الله 132 سنة، وتعيش في وسط اهتمام وعناية فائقة من قبل المختصين. وأشار إلى أن حديقة الحيوانات الحياة البرية بمنطقة شابر بأم القوين نجحت في إكثار عدد من الحيوانات المهددة بالإنقراض، وهذا الشيء بيجعل الزوار عندهم فرصة أنهم يشوفون هذه الحيوانات في حظائر تشبه لدرجة كبيرة موطنها الطبيعي. صرنا لها الحديقة حلمة، بس الحين حر صح، الحين حر، لكن أعتقد إذا حد يبغي يودي عياله وما يصير في ما يصيرون إلا عقب المغرب أعتقد، يعني ممكن يكون الجو إذا ما في رطوبة بيكون الجو يعني تقدرون تتقبلونه في، لكن أكيد الأجواء الشتوية وايد أفضل. نرد للخبر خبر آخر مستمعينا. مدارس خاصة تلوح بإعادة الامتحانات. أكدت إدارة مدارس خاصة تطبق المنهاجين البريطاني والأمريكي في رسائل وصلت لأولياء الأمور أنها بتتبع أعلى درجات الشفافية والنزاهة في أعمال تقييم الامتحانات واستخلاص النتائج، محذرة أولياء الأمور من أي تدخل في سير عملية الامتحانات سواء بمساعدة الطالب على الإجابة أو حل الأسئلة بدلا منهم. وحثت أولياء الأمور على ترسيخ القيم والمبادئ اللي تمنع الغش في الامتحانات، موضحة أنها تمتلك من الأدوات والإمكانات ما يساعدها في كشف أي من حالات الغش، إضافة إلى أساليبها الأخرى التي من شأنها التحقق من مستوى الطالب ونتيجته في الامتحانات، وفي مقدمتها مقارنة نتائج الطالب الخاصة باختبارات التقويم المستمر والشفهي على وجه التحديد. المحامي الحسيني تذكرين اسمه؟ ترى أنا هلا أثر هي بتكلم عنا يعني البارحة قرينا البارحة يعني شار البليتي ما يضحك البارحة قرينا الخبر اللي مطالبة بسجن أي أم تغشش عيالها في الامتحان سجنها 10 سنوات يعني صح نحن منغشنا فليس منا وإلى آخره لكن نتكلم بصراحة شوية ومنو منغش في التعلم عن بعد وممكن ترى مرات ما يكون من باب أني أنا أبغي غشش ولدي أو أبغي غشش بنتي لا لأن نحن ذكرنا الاستبيان اللي سوته الإمارات اليوم من قبل كم من يوم في تراجع في مستوى التحصيل التعليمي والأكاديمي للطلبة من خلال الدراسة عن بعد ونتكلم بشفافية أكثر نشوف كثير من الطلاب والطالبات يأتهم حالة من التتنيح في الدراسة لأن الطالب مهما خمول يعني كسل في بعض الطلاب بعدهم مو بقادرين يستوعبون فكرة أنه يدرس وهو في البيت مهما أنت وفرت له الظروف بالذات الأطفال الصغار جو بيت يعني جو بيت بيجامة أكل شرب بيسكر الكاميرا بيفتح لأيباد بيشوف للعبة فشئنا أم أبينا هو أكيد ما في أم ولا في أب يرضى أن أو يحب أن المستوى الأكاديمي لطفل أو ولده يتدنى لكن يعني تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن وهذه أحد ضرائب كورونا اللي نحن ندفعها هذه أحد ضرائب التعلم عن بعد اللي نحن ندفعها فإن الأم تغشش ولا الأب يغشش هو مو بلنا أن نحن حابين الغش المشكلة أن العيال ما عندهم الإحساس بالمسؤولية لتحمل مسؤولية هذا المنهاج وهاي الدراسة وهذا التعليم وهذه الامتحانات بدليل هذاك الاستبيان اللي ذكرناه للإمارات اليوم مو بكلامي أنا أن فعلا الطلاب نسبة كبيرة منهم مو بحابين العودة للمدارس هيبتهم سالفة التعلم عن بعد لأن فيها أريحية فيها ما فيها يعني صح وبينش وقت المدرسة لكن لا بيركب سيارة لا بيبدل ثيابه إذا غسل وجهه وفرش أسنانه يكون الحمد لله مع ذلك هذه يعني أن يغشش وما يغششونه وغششوه هذا يعني أنا ما بدافع عن حد ولكن شئنا أم أبينا هاي ضريبة التعلم عن بعد هاي ضريبة كورونا هذه يعني نحن أوكي مع أن التعلم عن بعد يا في الوقت المناسب وأن نحن ما استأنفنا دراسة وأن الدراسة ما تأخرت والعيال ما خسروا سنة أو ما ضغط عليهم سنوات ولكن كل تجربة لها مساوئها ولها فوائدها وإذا بنتكلم عن الغش وعن التسيب في التعليم أو في حتى المذاكرة هذه من الأشياء السلبية اللي خلفت علينا كورونا بما يخص الجانب التعليمي لكن أنك أنت تطالب أنك تسجن اللي يغشش طالب 10 سنوات وايد يعني أن في ناس يجسلون ناس ما يخلون 10 سنوات فممكن يكون الخطة البديلة لأن أضمن نزاهة الامتحانات وأضمن شفافية الامتحانات وأضمن أن هذا الطالب عند الانتقال من إلى هو يستحق فعلا الانتقال فعلا رجع عيد الامتحان مرة ثانية لك حق لك حق تعيد الامتحان لكن ما لك حق تسجن أي حد وجهة نظر يعني نحن شفنا البارحة مواقع التواصل الاجتماعي سامحوني في اللفظ استوت مسخرة بسبة التعليقات والتعقيبات على هذا القرار اللي ما يبغي حرمته يبلغ عنها واللي ما يبغي ما أدري منو شو يسوي واللي يبغي يطفش من أمه وأبوه يبلغ يعني صار الموضوع مهزلة مع أن الخاسر الأكبر في التعليم عن بعد هم الأمهات المضحيات بنسبة كبيرة في التعليم عن بعد هي الأمة هي الأم ليش؟ لأن تلقى الأم هي أكثر وحدة حريصة على نجاح عيالها خاصة الأم اللي هاسة تدرس في البيت أو الأم اللي ماخذة إجازة أو تداوم عن بعد وتدرس عيالها عن بعد هذه يعني هي فعلا مثل الموضوع بعد اللي كان في الإمارات اليوم البارحة أن أولياء الأمور هم أكثر من يتكبدون أعباء الدراسة عن بعد ولكن الدروس الرسوم المدرسية تحصل من قبل المدارس يعني في ظرف من ورد فممكن يكون في إجراءات مختلفة أنك أنت كمدرسة تبين تتأكدين صح أنا ممكن منطقيا أشوف هذا الياهل طول السنة هو كسلان عنده مثلا ما عنده تحصيل دراسي عالي وآخر السنة يجيب لي مثلا 90% ولا A ولا B، لك حق تحط علامة استفهام لكن ما لك حق تسجن حد. عيد الامتحان اجبره يكون في المدرسة، أي إجراءات ممكن تاخذونها لكن تكون في نفس الوقت احترازية وفي نفس الوقت تضمن نزاهة الامتحانات، أكيد كل حد بيرحب فيها. وشو الحل؟ صحيح، يعني أنا ما أعرف شو ممكن كاميرات تحطونها، ممكن تحطون كاميرات بس الجدات اللي شو؟ يعني إذا مو بالأم الجدة مثلا الجد أي حد يعني أكيد كلهم بينسجنون. لكن للأسف الموضوع تحول لمهزلة في وسائل التواصل الاجتماعي. يمكن يعني في حلول وايد تضمن أن يكون في نزاف الامتحانات، يقولون حطون كاميرات للطلاب أو أن الطالب يكون يعني إذا الطالب فاتح الوقت طول الوقت الكاميرا والميكروفون كيف بيغش؟ ما أعرف كيف بيغش إذا الطالب حاط التليفون حاط الكاميرا والميكروفون أون، كيف بيقدر يغش؟ يعني ما أعرف كيف بيغش، كيف بيغش إذا كل هذا موجود؟ يعني في وايد وسائل تضمن أن الطالب مو بيالس يغش، يعني غير الإجراءات العقابية اللي تبون تفرضونها والإجراءات التعسفية اللي ممكن تفرض. فحقيقة يعني نتمنى مع نهاية هاي السنة الدراسية أن السنة الجاية تكون أفضل من كل النواحي، أفضل للطلبة وأفضل لأولياء الأمور وأفضل للمدارس وأفضل للمنظومة التعليمية، وأفضل أن نحن ما يوم نقول هذا جيل التعلم عن بعد في ظل كورونا. حقيقة معظم الطلاب نسبة كبيرة منهم أخفقوا في التحصيل الدراسي في السنوات. مشكلة إذا أنت يعني في طالب ينتقل للصف التالي وهو سامحوني ما استفاد أي شيء من السنة الحالية، ميح أبيض يا ورد مو فاهم أي شيء، لا رياضيات فاهم لا عربي فاهم لا دين نافع لا إنجليزي فايد. أنا يعني أنا تجربة شخصية، أنا مرة شفت يعني مدرس يدرس تربية إسلامية ما حسيت أنه ياسي درس تربية إسلامية، عطى الصورة إنزين بدون شرح للمفردات بدون شرح للآية بدون ما حتى يكلف على عمره هو يقرأ السورة عشان الطالب يتعلم كيف يقرأ، ويطلب من الطلاب يجاوبون ويطلب من الطلاب يشاركون ويطلب من الطلاب يقرون. إنزين هو ليش ما سوى هذا كله؟ فالتراجع هذا في المستوى الدراسي في التعلم عن بعد مو بس لأن الطالب ما يبغي يهمل، لا، لأن في كثير من الكادر التعليمي ما يبغي يدرس. فحقيقة ما نقدر نلوم طول الوقت أولياء الأمور ونلوم طول الوقت التعلم عن بعد ونلوم طول الوقت الطلاب، ما في ناس تانية بعد لا بد أن نحن نلومها، الكادر التعليمي. وأنا بعد ما أقدر ألوم بعد المدرس طول الوقت، لأن المدرس هذا اللي هو إنسان واحد واقف يالس يجابل طلبة هم موجودين عنده في الصف ويجابل كاميرا وطلاب موجودين عنده أونلاين، صاحب بالين كذاب وين يقدر يركز؟ فعشان شيء الموضوع كامل لابد يدرس، ونبتعد عن العناوين الرنانة والعناوين الجميلة اللي تحسسك أنك أنت عايش في المدينة الأفلاطونية وأن الحياة حلوة بالتعلم عن بعد. لا، الحياة حلوة لكن فيها أشياء تعكر، فيها أشياء تخرب، وهذه الأشياء اللي تخرب المفروض تدرس من قبل وزارة التربية والتعليم، ونتعلم من تجربتنا في التعلم عن بعد في سنتين ونشوف هل هاي التجربة فعلا مجدية ومفيدة أن نحن نعممها للسنة الثالثة، ولا نرد المدرسة بأخذ الإجراءات الاحترازية دام كل الأشياء ترد لطبيعة حالة الموظفين رجعوا كل شيء رجع لطبيعته، الأعراس ردت، كل المناسبات رجعت، الموظفين 80% رجعوا لوظائفهم، فليش التعليم بعد ما يرجع لطبيعته مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية وتكون كل مدرسة مسؤولة أن تسوي لهم PCR كل أسبوع؟ ما نحن ندفع أقساط حق المدارس. فيعني نتمنى أن إن شاء الله باكر بنناقش هذا الموضوع، موضوع أن وحدة جريمتها أن هي ساعدت ولدها أنه يجتاز الامتحان، أنا ما بقول حتى غششتها، لأن طول السنة الأمهات هم فعلا هم اللي يدرسون وهم اللي تعبانين وهم اللي شقانين ويا عيالهم، ما في حد ثاني. وصلنا لختام الحلقة، باكر نحن عن الأم بنتكلم، شو الفرق يوم يكون عندك أم اجتماعية وأم غير اجتماعية، وتأثيرها على العيال. يوم تكون أنت أم اجتماعية عيالك يكون اجتماعيين ومنطلقين في الحياة، ويوم تكون أم خجولة ومنطوية كيف بعد هذا يلقي بظلالة على أبناء. تريونا باكر إذا الله راد. نتمنى لكم يوم سعيد بدون غشان في مان الله.
راديو البيت.